بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة علمية أقيمت في جامع خليل بن سبعان وسار سنبل بمدينة الرياض عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه من أمور البرزخ، والبرزخ ما بين الحاجز بين الشيئين، والمقصود به من حين قبض الروح إلى البعث، هذه الحياة البرزخية. ومما يجري في البرزخ ويسمى القيامة الصغرى، أولا السؤال، سؤال العبد عن ربه ودينه ونبيه، ثلاثة أسئلة. فمن كان من أهل الإيمان ثبته الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أخرج البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه، أخرج البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت في عذاب القبر فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له: عشت سعيدا ومت سعيدا وتبعث سعيدا إن شاء الله. وفي بعض الأخبار أنه يفتح له باب إلى النار، فيقال له: انظر، هذا مقعدك من النار لو عصيت ربك. ثم يفتح له إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحها وطيبها إلى يوم، فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. وفي رواية: أفلا أبشر أهلي، فيقال له: أسكت، فينام نوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. وأما المرتاب المنافق الكافر فلا يجيب، فيقال فإذا قيل له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت. ما دينك؟ فيقول: كذلك. من نبيك؟ فيقول: كذلك. فيضرب بمرزبة من حديد، في رواية بمرزبة، فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الجن والإنس، ولو سمعها أي إنسان لصعق. فيفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال: هذا مقعدك من الجنة لو أطعت ربك. ثم يفتح عليه من النار، فيأتيه من نتنها. نعم. ونتيجة وبعد السؤال، وهو الأمر الثاني، النعيم أو العذاب، النعيم أو العذاب. فالنعيم دائم والعذاب عذاب القبر يدوم للكافر يدوم على الكافر والمنافق. أما المؤمن الفاسق فعذابه صور، منها ما يدوم إلى يوم القيامة ثم ينقطع وينجو في الآخرة، ومنها أنه يعاقب ويعذب في القبر فترة ثم ينتهي لما شاء الله وهيأ الله له في دنياه من أعمال صالحة قام بها محت سيئاته الموجبة له هذا العذاب، أو دعاء صالح أو صدقة جارية أو غير ذلك. ومنهم أو الصورة الثالثة من يجمع له بين العذابين، عذاب بين عذاب البرزخ في القبر والعذاب في النار، نعم، ثم يخرج إما بشفاعة من يأذن الله له فيه أو بفضل الله ورحمته دون شفاعة. ونعيم القبر وعذابه ثابت بالسنة المتواترة بل بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع. قال الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن السنة المتواترة في النعيم والعذاب ما أشرنا إليه من الحديث، ومنها نعم وغيرها، ومن الأحاديث كذلك حديث البراء بن عازب، ومنها ما هو عن أبي هريرة وعن غيرهما. وأنكره من أنكره من أهل البدع المعتزلة وغيرهم لأن أحاديثه أحاد، والأحاد عندهم غير مقبولة في الأحكام. والجواب أولا على التسليم بأنها أحاد، فقد انعقد الإجماع عليها من أئمة أهل السنة فهي مقبولة عندنا ولن نلتفت إلى شبهتكم هذه. وثانيا هي ليست أحاد، هي متواتر، ليست أحادا بل متواترة تواترا معنويا. والأمر الثالث إجماع أهل السنة، أجمع عليها أهل السنة وهي من أصول دينهم، ولم ينكرها إلا من أسلفنا، نعم. والعقلانيون الآن أتباع المدرسة الفلسفية العقلية ينكرون الأحاديث في عذاب القبر، حتى أن طارق السويدان يقول المسلم لا يعذب، وهو قول هذا مردود عليه، نعم، لكن الرجل جاهل فيتكلم بغير علم في شرع الله سبحانه وتعالى وفي أصول الدين وفروعه، فحقه أن يعذر وأن يؤدب ويمنع عن الكلام والخوض في مسائل الدين، نعم، تابع.
والإيمان بشفاعة النبي،
أقول والسائل الملكان منكر ونكير، وتسميتهما عند الترمذي وغيره حديث حسن وعليه مشى من مشى من أهل العلم، نعم.
والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. والإيمان أن المسيح الدجال.
لحظة يا أبا سيد، الشفاعة أولا، الشفاعة لها معان ثلاثة: لغوي وعرفي وشرعي. فالشفاعة في اللغة من الشفع ضد الوتر، وهو عند عامة الناس كل عدد زوجي كاثنين أربعة ستة وهكذا. وسمي الشافع والمشفوع فيه أو له شفعا لأن لانضمام بعضهما إلى بعض. ومعناها في العرف سؤال الخير للغير. مثال ذلكم أو من أمثلة ذلكم: من جاءك يشكو لك عسر دينه، عسر دين عليه لفلان، عسره عن سداد دين، يشكو إليك عسره عن سداد دين لرجل تعرفه سمه لك فلان مثلا، ويعرف مكانتك عنده، فأنت تذهب معه فتطلب من الدائن أن يخفف عنه، إما بزيادة المهلة أو وضع بعض الأقساط أو تأخير الأجل. فعملك هذا فعل خير منك لغيرك، فالذي شفعت فيه أو له أفاد من سعيك هذا، خفف عنه، ومن شفعت عنده أفاد منك الأجر، وأنت كسبت الأجر كذلك. مثال آخر: شخص طلب منك أن تتوسط له عند رجل في وظيفة عنده في مكانه في عمله من غير اعتداء على حق أحد، يعني صاحب رئيس هذه المصلحة، رئيس هذه المؤسسة أو صاحب المحل التجاري المعين يريد موظفا، لكن هذا الموظف تشترط في شروط، منها أن يكون مزكا عنده من ثقة عنده، يكون مزكا من ثقة عنده. هو هذا الرجل جاء إليك لتتوسط عند ذلك الرجل صاحب الولاية على تلك الوظيفة، فأنت تذهب معه وتزكيه عنده وترشحه للعمل عنده وذلك يقبل. ففعلك سؤالك خيرا عند صاحب خير لشخص مستحق منك هذا السعي، نعم، وهو فعل خير، نعم. وشرعا سؤال عبد رضي الله قوله وعمله، سؤال عبد رضي الله قوله وعمله مغفرة، سؤال عبد رضي الله قوله وعمله ربه، هذا المفعول الثاني، سؤال عبد، عبد فاعل يعني مرفوع محلا للمصدر سؤال، ربه لفظ الجلالة المفعول، اسم رب المفعول الثاني، مغفرة المفعول الأول، رب المفعول الأول، مغفرة المفعول الثاني. فنعيد العبارة مرة أخرى بعد هذا الشرح: سؤال عبد رضي الله قوله وعمله ربه مغفرة ذنوب بعض المجرمين، ذنوب بعض المجرمين، وهذه هي الشفاعة في أهل الكبائر، في أهل الكبائر. وهذه نعم المسألة الثانية، أقسام الناس في الشفاعة عند الله يوم القيامة ثلاثة. القسم الأول الغلاة في إثبات الشفاعة، وهؤلاء هم أهل الخرافة من غلاة الصوفية والقبوريين الذين يثبتون الشفاعة إثباتا مطلقا في من يزعمون فيه الولاية فيسألونه إياها حيا وميتا عند الله عز وجل. وهذا قول باطل، هذا من جنس شرك قريش، وقد أخبر الله عنهم بقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. الثاني نفاة الشفاعة، الأول الغلاة في إثباتها، الثاني نفاة الشفاعة في أهل الكبائر، وهؤلاء هم مبتدعة الإسلام من جهمية ومعتزلة ومن وافقهم من أهل البدع. نعم، ينكرون هذه الشفاعة في أهل الكبائر، والخوارج كذلك ممن وافق المعتزلة في إنكار الشفاعة عند الله يوم القيامة في أهل الكبائر. القسم الثالث أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم من خواصهم في الدنيا والآخرة، أهل السنة والجماعة، وهؤلاء يثبتون الشفاعة في أهل الكبائر بشرطين. الأول إذن الله سبحانه وتعالى، إذن الله سبحانه وتعالى للشافع، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يملك الشفاعة عنده، لا أحد يملك الشفاعة عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثاني الرضا عن المشفوع فيه، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد من مات موحدا. ويجمع هذين الشرطين قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويدل على أن المرضي الذي المرضي عند الله الذي ينتفع بالشفاعة أنهم أهل التوحيد ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله، قال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك لما عرفته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. نعم، هذه الشفاعة في أهل الكبائر عرفنا معناها وعرفنا أقسام الناس فيها، وهذه الشفاعة هي التي أشار إليها المصنف رحمه الله، وهناك شفاعات تركها المصنف رحمه الله اختصارا، ونحن نقف حيث وقف الإمام رحمه الله لأن هذه محل النزاع بين أهل السنة ومخالفيهم من المبتدعة. وقوله بعدما آخر العبارة
بعدما احترقوا وصاروا فحما
قبل قليل ويخرجوا،
والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة.
يكفي هنا الإشارة، أو الإشارة إلى أهل الكبائر. فأهل الكبائر من حيث الشفاعة فيهم ثلاثة أقسام: قسم استحقوا أن يدخلوا النار فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ويشفع غيره من الملائكة والصالحين من عباد الله، كذلك النبيون يشفعون. استحقوا النار أن يدخلوها فيشفع فيهم بأن لا يدخلوها، فلا يدخلونها بفضل من الله. الثاني أقوام دخلوا النار لما أصابوه واقترفوه في الدنيا من كبائر نقوا الله عليها دون توبة، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا منها فيخرجون منها. الصنف الثالث هو الصنف الثالث أقوام يخرجهم الله من النار بلا شفاعة، بلا شفاعة أحد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون من عباد الله وبقيت رحمة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة أو قبضتين من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط فيلقون في نهر الحياة، ويقال نهر الحيوان، بعدما صاروا فحما، وفي رواية حمما، والمعنى واحد، وفي رواية ضبائر يعني أكوام محترقة. نعم، يدخلهم الجنة. وهؤلاء يعرفون بأنهم يعرفون بين أهل الجنة بأنهم عتقاء الرحمن، عتقاء الرحمن. وإن قال قائل: أليس هذا هضما لهم في الجنة؟ يقول: الجنة ليس فيها هضم، فهذا ليس لا يؤثر فيهم نقصا عند إخوان عند من سبقهم من إخوانهم من أهل الجنة، لكن اعتراف بفضل الله عليهم. نعم.
والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاء فيه التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد.
هذا من أخبار المسيح الدجال التي تقدم بعضها. فالمسيح صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه ينزل على المسلمين حين صلاة الصبح على نعم على منارة البوابة، المنارة الشرقية من جامع دمشق ومسجد دمشق، فيعرفه الإمام القائم ويعرفه المسلمون فيتأخر عنه الإمام القائم، وهذا هو المهدي، واسمه محمد بن عبد الله، اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من آل بيته، وكنيته اسمه محمد بن عبد الله. فيقول في رواية: أئمة هذه الأمة منهم. وفي رواية يقول إنما أقيمت لكم، فيصلي خلف القائم من آل البيت الذي هو محمد بن عبد الله، فإذا صلى اجتمع عليه المسلمون فيمسح على وجوه أقوام ويخبرهم بدرجاتهم في الجنة، ثم يقول ما رأيكم في هذا الكافر، أدعو الله عليه أو نقاتله؟ فيقولون يرح الله نقاتله، فيقود المسلمين، فيأتي الدجال المسيح الكافر الملعون، فإذا رآه ذاب كما يذوب الملح في الماء فيعلوه بالسيف فيقتله. نعم.
والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ومن ترك الصلاة فقد كفر.
هذه مسألة أخرى يا أبا زيد. الإيمان، التعريف اللغوي ما أظن، لا أظنه يخفى على أحد منكم، لكن يعني محل الخلاف بين أهل السنة والمبتدعة في المصطلح الشرعي، المعنى الشرعي للإيمان. أهل السنة لهم عبارتان، إحداهما هذه قول وعمل، ومرادهم أن الإيمان يتألف من ثلاثة أركان: قول القلب وعمل القلب، قول القلب وعمل القلب، نعم، وقول اللسان وعمل الجوارح. فقول القلب، قول القلب هو اعتقاده، وعمله حركته، عزمه على ما يعتقده من دين الله عز وجل. وقول اللسان معروف، أعلاه لا إله إلا الله، وأفضله لا إله إلا الله، ثم كل كلمة طيبة كقراءة القرآن والتسبيح والتهليل غير ذلك من الأقوال الجميلة، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام والحج، هذه إحدى العبارتين. العبارة الثانية هكذا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا عند الجميع. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله، يعني للإيمان بالمصطلح الشرعي، أشار بالحديث أكمل المؤمنين ماذا؟ موجود عندك؟ أكمل
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
أكمل المؤمنين قال
إيمانا أحسنهم خلقا.
انظروا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا في جانب المعاملة، في جانب المعاملة، لأن الخلق معاملة، وتدخل في العبادة إذا أراد صاحب الخلق الحسن القربة إلى الله عز وجل، تدخل في العبادة. ويدل على هذا المصطلح الشرعي الكتاب والسنة، ونعم، والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصف الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان الكامل بخمس صفات. الأولى: وجلوا قلوبهم حين يذكر الله عز وجل وتتلى، حين يذكر الله ويذكر دلائل وحدانيته من الآيات المنزلة والكونية، تجل قلوبهم توجل تخاف. الثانية: زيادة إيمانهم حين يسمعون تلاوة كتاب ربهم لما فقهوا من الأمر والنهي والوعد والوعيد والخبر إلى غير ذلك. الثالثة، وهذه قلبية، وعلى ربهم يتوكلون. الرابعة: الذين يقيمون الصلاة. والخامسة: ومما رزقناهم ينفقون. هاتان عمليتان، هاتان عمليتان. فإذا الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة، وإذا تليت آياته زادتهم إيمانا. ودليل نقصه أن ما جاء في حديث الشفاعة، في بعض طرق حديث الشفاعة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار، مثقال نصف دينار، مثقال ربع دينار، مثقال حبة من خردل إلى آخره. هذا فمن المعلوم أن صاحب نصف الدينار أنقص من صاحب الدينار، ومن دونه أنقص منه. هذا من ناحية الشرع. ومن ناحية العقلية، من ناحية العقلية، وهذا السنة يذكرونها تبعا فقط للتقريب، أن ما قبل الزيادة قبل النقص. نعم. وفي حديث أبي هريرة وفي الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال: بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وإماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة. نعم. أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وجه الاستدلال في قوله أفضلها، وفي رواية أعلاها، قول لا إله إلا الله هذا قول لسان، والعمل وإماطة الأذى عن الطريق أي إزالته. والثالثة قلبية، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء أمر قلبي، وإن كانت تظهر آثاره على أهله من الانكسار والخجل وغير ذلك، نعم، لكن وإن نعم، فهذا لا يخرج عن كونه قلبيا إلى غير ذلك من الأحاديث. نعم.
ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء. نعم.
إذن يعني هذا بقي إن شاء الله، بقية المسائل نرجوها إلى الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى، وما بعد الصلاة نفرغه لما تيسر من الأسئلة، والله يحفظنا وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد، أستاذ فضيلة شيخنا في عرض بعض الأسئلة عليكم.
على بركة الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الموت في المدينة من علامات حسن الخاتمة؟
أقول: أقف حيث أوقفني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، يعني يبقى في المدينة، وإذا خرج وأحس بقرب أجله سعى، نعم، إلى أن يموت فيها. ها هنا أقف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الخروج من المسجد بين الأذان والإقامة؟
إذا كان الخروج لأمر لا بد منه فأرجو أنه لا بأس به إن شاء الله، وإن كان لأمر يمكن إرجاؤه وتأخيره فهذا خطأ. وقد صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا خرج بعد الأذان فقال: هذا منافق، وأخبر أنه سمع في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذم يقتضي النهي، والنهي يقتضي التحريم، فذم الفاعل من صيغ النهي الفرعية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لشاب مبتلى بمشاهدة الأفلام المحرمة يتوب ثم يرجع يتوب ثم يرجع؟
أنصحه أن يشغل وقته أولا بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وفي جماعة، وثانيا أن يستكثر من النوافل، فإن المحافظة على الفرائض من صلاة وصدقة والاستكثار من النوافل كالسنن الراتبة وركعتي الضحى وصيام الاثنين والخميس أو ثلاثية وثلاثية من كل شهر وتكرار الحج والعمرة وغير ذلك من الأعمال الجميلة سبب في محبة الله للعبد، ومن ثمرة هذه المحبة التي نالها عبد من عباد الله تقرب إلى الله مخلصا بالاستكثار من فرائضه وبالمحافظة على فرائضه والاستكثار من النوافل، ثمرتها أن الله يحبه، فإذا أحبه فسعد في دنياه وآخرته كما في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. الحديث. والأمر لعله الرابع الاجتهاد في الدعاء في الأوقات الفاضلة مثل ما بين التشهد والسلام وبين الأذان والإقامة وفي آخر ساعة من عصر الجمعة وحينما يقوم ما تيسر له من الليل ويستبشر خيرا. ومن الأمور التي ننصحه بها مخالطة الصالحين من الذين عرفوا بالصلاح والتقى في الظاهر، وخالطهم حسب المتيسر في المسجد يزورهم يستزيرهم، ومن ذلك الاستكثار من حضور حلقات العلم، ومن الوسائل الاستكثار من قراءة القرآن مع تدبر. نعم. واستبشر خيرا يا بني، استبشر خيرا، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد، كلما تاب إليه يقبل توبته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هل يجب على المرأة في سوريا في ظل هذه الأحداث والفتن التي تجري هناك أن تغادر إلى بلد آخر كالسعودية مثلا ابتعادا عن الفتن، خاصة أن محرمها متوفر، أم تبقى وتصبر؟
هذا الذي ذكرته يا بنتي في سؤالك هو من الفرار، والفرار في حق المؤمنين المستضعفين في سوريا هذا أمر مشروع، ففر حيث تستطيعين إلى السعودية أو غيرها حيث تأمنين على دينك وعرضك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يقتل الدجال على يد عيسى بن مريم؟
ونحن ماذا ذكرنا يا بني؟ أين كنت؟ نعم، راجع الشريط بارك الله فيك.
يقول: من عقد على امرأة ثم طلب أهلها الطلاق قبل أن أدخل عليها، فهل استرداد المهر كاملا؟
الأصل أن له النصف في هذه الحال قبل الدخول عليها، قبل مسيسها النيل منها له النصف، فإن عفى هو وتركه لها فهذا خير، نال الأجر، وإن تركته هي له كذلك نالت الأجر، لكن الأصل أن المهر منصف بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تغطية القبر بغطاء حين إدخال المرأة له من السنة؟
كيف؟ حين ماذا؟
يقول: هل تغطية القبر بغطاء حين إدخال المرأة إليه من السنة؟
لا أعلم فيه سنة حتى الآن، ولهذا لا نرى فعله. نعم.
وهذا سائل يطلب منكم نصيحة لإخوانكم من أهل السنة في بلاد الشام في ضوء هذه الفتن التي تعصف بهم.
نصيحتي لهم اعتزال هذه الفتنة بالفرار إن استطاعوا، أو البقاء أحلاس بيوتهم إذا لم يستطعوا الهرب إلى حيث يأمنون حتى تنكشف، فإن كانت هذا لهذا الطاغية الخبيث بشار بن الطاغية الخبيث حافظ الأسد فسلموا من شره، وإن كانت لغيره دخلوا فيما دخل فيه الناس ولا ينازعون الأمر أهله، يأمرون من يعني يطيعونهم فيما هو طاعة لله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من أنكر خروج المسيح الدجال فهل نحكم ببدعته؟
لا شك مبتدع ضال، وأخشى أن يكفر. نعم.
وكذا أيضا يسأل عن حكم إنكار خروج المهدي.
هذا فيه خلاف قوي بين أهل العلم، لكن الصواب القول بخروجه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم وضع لوحات في الجدار مكتوب فيها اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وسلم؟
هذا ليس من هدي السلف الصالح، ما كانوا يعلقون هذه اللوحات. نعم.
هذا سائل أحسن الله إليكم يسأل عن بعض أصدقائه، يقول: في جلساتهم الخاصة يلمزون الحافظ ابن حجر، فما نصيحتكم له ولهم؟
هذا يعني اللمز والتحكم والسخرية هذا عرف عن الحدادية، حتى أن بعضهم تجرأ فقال: نحن نستدفي بفتح الباري في الدعيثة، يعني عندنا في المدينة أيام الشتاء، وهؤلاء رأسهم محمود بن محمد الحداد المصري، والرجل تخصصه ليس شرعيا، لكن ما أدري كيف ضحك على أناس بجلوه لما يأتيهم به من أشياء يظنون أنه لم يسبق إليها ففتنوا به، وهم مبتدعة ضلال. وأخونا الكبير الشيخ ربيع وفقه الله وسدده في أقواله وأعماله وبارك له في عمره وعلمه وعمله، يعني ذكر أصولهم فليراجعها من شاء. نعم. فهم مبتدعة ضلال، وليس من أداب العلم عند أهل السنة التهكم بالآخرين. أهل السنة يتأدبون مع المخالف فإذا كان المخالف ممن يحب السنة ويظهرها أو هو من أهلها فإنهم لا يتهكمون به ولا يسخرون به، بل يردون عليه ردا مبنيا على الأدلة، والحافظ ابن حجر وكذلك النووي رحمة الله على الجميع هو من المحترمين عند أهل السنة والجماعة، معترف لهم بالفضل. وفي القرون المتأخرة ابتداء من قرنه حتى اليوم إذا أطلق الحافظ فإنه لا ينصرف إلى أحد غير صاحب الفتح أحمد بن علي بن حجر. نعم.
الحين شيخ جماعة في المسجد يسألون يقولون تستضيف مشايخ ودائما يحذرون منك.
كيف؟
أقول جماعة مسجدي يقولون أنت تستضيف مشايخ وإذا جاء حذروا منك الحدادة.
هذا الحددية نسبا لها مذهبا.
يحصل عندهم التماس.
هو الحداد كما ذكرت لكم محمود بن محمد الحداد، ذكرته لكم موطنه، لا أدري هو الآن موجود في البلاد هنا أو لا أدري عنه، لكنه هلك في من هلك. نعم.
اللهم صل. يقول أحسن الله إليكم، زعم أحد الدعاة أن الصحابة اختلفوا في بعض أمور العقيدة، وذكر مثالا على ذلك اختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فما جوابكم على ذلك؟
أولا هذا من تلبيس إبليس، والجواب عن هذه الشبهة من وجهين. الوجه الأول أن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك الأئمة أهل الإمامة في الدين والعلم والإيمان لم يختلفوا في أصول الدين، وإنما خلافهم في الأحكام. وثانيا هذه ليست من أصول الدين، ليست من أصول الدين لا العلمية ولا العملية. وإيضاح ذلكم أن الصحابة ومن بعدهم مجمعون على الإسراء والمعراج، فالإسراء دل عليه الكتاب والسنة، والمعراج دلت عليه الإسراء دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، والمعراج دلت عليه السنة والإجماع، لم يختلفوا فيه. فإذا خلافهم في ماذا؟ في فرع أو في أصل؟ في فرع، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا؟ هذه قد ذكرتها في الليلة الماضية أو قبلها. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول إذا أردت المكوث لفترة طويلة على مطالعة الكتب ومدارسة العلم يصيبني الملل، فما هو الحل؟
نوع بارك الله فيك، مرة اقرأ، مرة خذ راحة، مرة لو تأخذ نزهة بأهلك إلى أماكن جميلة طيبة. يروى عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول إن للنفس إقبالا وإدبارا، فإذا رأيتم منها إقبالا فرغبوها في المستحبات، نشيطة يعني نشيطة، وإذا رأيتم منها إدبارا فألزموها بالواجبات. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول رجل دخل المسجد للصلاة والإمام راكع، فهل يكبر تكبيرة الإحرام ويركع أم يكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال؟ وجزاكم الله خيرا.
الصواب أنه تجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، يكبر واقفا تكبيرة الإحرام ثم ينحني للركوع. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول بعض أصدقائي خرج من بلده لطلب العلم، ولكنه التقى بأناس شغلوه بالكلام في العلماء، فهل تنصحه بالاستمرار أم يرجع إلى بلده؟
يجب عليه أن ينحاز إلى علماء فضلاء أصحاب سنة ثم هؤلاء العلماء الفضلاء ليس ديدانهم الليل والنهار ذكر المخالف، وإنما إذا ردوا عليه ردا كان مبنيا على الأدلة، وإذا سئلوا أبانوا حاله باختصار. لكن لعل هذا ابتلي بأشخاص من المخالفين، فهؤلاء هذا شأنهم السخرية والتهكم بأهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هناك من يقول أنه لا يخطب الجمعة ولا يقدم للتدريس في الجامعات ولا يتولى الوظائف الدعوية إلا من كان عالما، فما توجيهكم حيال هذا القول؟
من سبقه إلى هذا؟ هذا ليس بصحيح. فمن كان أهلا للإمامة بترشيح الجهة المختصة له وفق ضوابط مرعية لا يجب أن يكون عالما، المهم أنه يحسن الإمامة، يكون عنده فقه في الإمامة، ويحسن الخطابة بانتقاء الأدلة من الكتاب والسنة على ما يتحدث فيه من موضوع. والدعوة قسمان: دعوة تطوع، ودعوة وظيفة. فالدعوة الوظيفة لا يؤهل لها إلا من كان يعني فيما أعلم خريج جامعة شرعية أو كلية شرعية مثل كلية الشريعة، كلية الدعوة، نعم، كلية الحديث، هذا هو الذي نعم يؤهل للدعوة. وأعلم أنهم يختبرون. نعم. ثالث ما تقدم للجامعات،
الجامعات والوظائف الدعوية والإمامة.
نعم. وأما الدعوة تطوعا فهذا أيضا كثيرا ما يرشح شخص جالس أهل العلم وأخذ من العلماء عن العلماء الفضلاء فقها جيدا، أحيانا ترشحه الجهة، وأحيانا هو يدعو حسب استطاعته. نعم. أما الوظيفة فأمرها شأن آخر، هذه الوظيفة لولي الأمر ومن يعني يمثله في هذا الباب. والتقدم من الجامعات أعلم أنه بالنسبة للكليات خريج ثانوية فيما هو من الأمور الشرعية أو ما يعادلها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: نريد نصيحتكم للنساء المتزوجات اللاتي لا يردن الإنجاب الأولاد بكثرة بحجة أن هذا الوقت الحياة صعبة ويكفي ولدان، وإذا أراد الزوج الإنجاب أكثر من ذلك حصلت بينهما مشاكل كبيرة.
أولا يا بنتي، هذا ليس من سمت المسلمين ولا سمت المسلمات، بل ولا من حكم من الحكم العظيمة والمصالح الجليلة التي من أجلها شرع النكاح. فمن حكم مشروعية النكاح الإنجاب، كثرة النسل. وفي الحديث، وأنا بعيد العهد به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أقول: والتكاثر لا يكون إلا بالتناسل. وأمر ثالث أن الرزق بيد الله، فما من نفس إلا ورزقها مقدر ومضمون عند الله سبحانه وتعالى. وبناء عليه لعلك علمت أنت ومن تستمع إلينا الآن أن هذا دخيل على أهل الإسلام، هذا الفكر دخيل على أهل الإسلام، فهو جاء من المعسكر الكافر إما شرقي وإما غربي. وهنا نقول لا يحل للمرأة أن تقطع النسب، فإن كان بحجة قلة الرزق وعسر التكاليف فهذا عدم وثوق بالله سبحانه وتعالى ومن عدم التوكل عليه. نعم، وإن كان هذه المرأة سريعة الولادة، وهذا يعرف من الولد الثاني، الولد الأول لا يحكم به، وهذا يكلفها، أعني سرعة الولادة، حمل بعد حمل بينهما أشهر قليلة أو سنة وقليل من الأشهر، فلها أن تنظم النسل باستعمال أدوية تحت إشراف أطباء أخصائيين أو طبيبات مدة، كان يكون بين المولود والمولود 3 سنوات أو 4 لا بأس، حتى يستطيع الطفل الأول وهو يعني الثاني الذي قلنا هو الذي يحكم به يستطيع أن يرتفع عن أمه شيئا وتتمكن من التفرغ شيئا للطفل الذي بعده. نعم، أما قطع النسل بالكلية فلا يحل لامرأة أن تفعل هذا، وإن فعلته فهي كما قلت لك غير واثقة بقضاء الله سبحانه وتعالى وبوعده أن يرزق كل دابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال صلى الله عليه وسلم في خلق الجنين في بطن أمه قال ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه، تأمل يا بنتي، بكتب رزقه وأجله وعمله وسعيد أو شقي. نعم، إذا ثبت عن طريق الطب أن المرأة بعد ولدين أو 3 ثبت أن هذا خطر على صحتها، يعني يكون عندها ضعف في القلب أو مثلا خلل في الرحم، المهم قرر الأطباء تضررها وأنها لا تطيق، فلها أن تقطع النسل في هذه الحالة، وهذا أمر اضطراري لا اختياري، والله الموفق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أحد الإخوة يعيش مع أبويه وأخيه الأصغر وهو متزوج ويسكن في نفس البيت، إلا أنه الآن في سفر وزوجته بين أهله وأخيه، فما توجيهكم في ذلك؟
إن كان البيت واسعا ويؤمن من دخول هذا الأخ ويظهر لي أنه بالغ على هذه المرأة أو مميز فلا مانع أن تبقى عند أهله، أما إن كان البيت ضيقا أو يلحظ التساهل من أبويه في تربية هذا ويخشى على أهله فله أن يوصلها إلى أهلها، إما إلى أبويها أو إلى أخ من إخوانها فتسكن عندهم حتى يعود. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ويتقارب الزمان؟
فسره بما بعده، تقارب تغير. نعم، أو أنه سرع، يعني سرعة وجود الأشياء التي لم تكن معهودة، ومنها ما ذكر في الحديث. نعم.
هذا السائل فضيلة الشيخ يقول من كان لديه علم والناس يأخذون بقوله ويأخذون عنه ولكنه لا يبدع المبتدعة ولا يرد عليهم، فما الموقف منه؟
هذا له حلال. أحدهما أن يكون منشأ هذا من مخالطته إياهم وممزجته لهم بحيث أنه لا ينكر عليهم منكرا ولا يأمرهم بمعروف، فهذا إن كنتم في حاجة إلى ما عنده ولا يوجد عندكم من هو من يقوم مقامه سواء أدنى منه أو مثله أو مثله فخذوا العلم عنه، وإلا فلا، لأن هذا يخشى منه. الحالة الثانية أن يضعف فيكتفي برد البدع والمحدثات ويضعف عن مواجهة أهل البدع، إما بأسمائهم لما تيقنه من سطوتهم عليه أو وشايتهم به، فهذا مؤمن ضعيف. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أتزوج زوجة أخي المتوفى أم لا يجوز؟
ما أدري، تحولها على أحد الحاضرين يعني. ما دام أخوك قد توفي فلا مانع أن تتزوجها بعد انقضاء عدتها، فإن كانت حائلا يعني خلوا من الحمل فأربعة أشهر وعشرة، وإن كانت حاملا فوضع الحمل. وعد أنت وحظك، قد العدة تصل سنة وقد تكون يوم أو يومين. أنا أعرف نسوة يعني المدة ما بين دفن زوجها وولادتها ساعات قليلة. نعم. وأقول لعلك تظن أن زوجة أخيك محرما لك، هي ليست محرما لك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل آثم إذا قلت محمدا ولم أقل صلى الله عليه وسلم؟
إذا كان هذا ديدنك، كلما ذكرت محمد صلى الله عليه وسلم لا تصلي عليه فيخشى عليك من الإثم. قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. أقول: فمن باب أولى الذي يذكره، وإن كان نسيانا أو قلة، مثلا ذكرته في أول كلامك وبعد قليل ذكرته ولم تصلي عليه، أرجو أنه لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نريد أن نقوم بشراء مولد كهرباء ونجعله للقرية، والعائد من إيجاره يكون للمسجد وقفا، علما أن من الناس من يقوم بسماع الأغاني والنظر إلى التلفاز عن طريق هذا المولد.
أنتم لستم مسؤولين عن هؤلاء، امضوا فيما أنتم عازمون عليه إن شاء الله تعالى، فهو مشروع خير. تجعلون هذا الريع يعني دخل المولد الكهربائي هذا وقفا عن المسجد، فهذا مشروع خير ومشروع جميل، وما عليكم من المستخدمين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من هولندا وقد تكرر سؤاله، يقول: ما قولكم في لعب كرة القدم مع الكفار من أجل الدعوة إلى الله؟
مع ماذا؟
ما قولكم في لعب كرة القدم مع الكفار من أجل الدعوة إلى الله؟
هو أنت سميتها لعب، واللعب ليس وسيلة من وسائل الدعوة أبدا. وسائل الدعوة الحمد لله مشروعة كثيرة، استزارتهم في بيتك، زيارة من هو عاقل منهم تزوره في بيته، لا سيما إذا كان يربطك به رابطة قرابة أو جوار، تدعوه إلى الله عز وجل، أو نشر الكتب. نعم. أو الأشرطة، الكتب للعلماء الفاضل، أو الأشرطة للعلماء الأفاضل، هذه وسائل الدعوة، ما هذا اسمه لعب، هذا ليس وسيلة الدعوة إلا عند الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمين عندهم بلايا وطوام عندهم أكبر من هذا، عندهم الخروج، عندهم الدعوة إلى وحدة الأديان، عندهم تقريب الرافضة، لأن قاعدتهم هذه الفاجرة الملعونة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه فتحت الباب على مصراعيه لمخالطة أهل السنة من غير تمييز، سواء كانت النحلة الضالة منتسبة الإسلام كالرافضة أو غير منتسبة الإسلام كاليهودية والنصرانية. وقد تكلمت على هذه القاعدة في مواطن كثيرة فليراجعها من شاء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط؟
هو على ظاهره لم يعملوا خيرا قط، أي من أعمال الجوارح. نعم. وبهذا الحديث استدل على من استدل طائفة من أهل العلم على أن تارك الصلاة تهاونا فاسق وليس بكافر. هذه المسألة نجري القول فيها غدا إن شاء الله في الليلة القادمة.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.